من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذره. وجاءه رجل الاعمى وشكى اليه ما يجد من المشقه بينه وبين المسجد، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له في ان يصلي في بيته، فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. وقال صلى الله عليه وسلم افضل الصلوات على المنافقين صلاه العشاء وصلاه الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لاتوا هدى ولا حجر. تلقف عند النفاق ودل على انهم تركوا امرا واجبا، يدل من يترك الامر المستحب لا يسمى منافقا، انما يسمى بالمنافق من ترك الامر الواجب. بل انه صلى الله عليه وسلم هم ان يحرك بيوت المتخلفين عن صلاه الجماعه عليهم بالنار، وهذه عقوبه شديده لا تكون الا على ترك واجب متاكد تحريقه بالنار. وما الذي منع صلى الله عليه وسلم من التنزيل؟ جاء في روايه اخرى لولا ما فيها من النساء، يعني في البيوت من النساء والذريه لاشركتها عليه. والله وصف المنافقين بانهم لا ياتون الصلاه الا وهم قتالا ولا ينفقون الا وهم كارهون. قال تعالى واذا قاموا الى الصلاه قاموا قتالا يرعون الناس. هذه الادله ايضا تدل على وجود صلاه الجماعه. فاخوك هذا الذي يتهاون بصلاه الجماعه عليك ان تنزله بذلك. انسان مشترك عليه قدر عليه تحت ولادك، عليك ان تنزله بالجماعه صلاه الجماعه. وان لم يكن عليك لك عليه السلطه وليس هو تحت ولادك فانك تناصحه تكثر عليه لانه يعفوك. الله جل وعلا يقول لنبيه انزع عشيرتك الاقربون، ويقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره، ويقول جل وعلا يامر اهلك بالصلاه واتبع الله. فيجب عليك امره والتاكيد عليه والتكرار عليه يا من اسكته حتى يفوز الى الله عز وجل ويحافظ على صلاه الجماعة. لا. من لم يصل العصر حتى دخل صلاة المغرب لعذر، فكيف يقضي العصر؟ هل يصليها بعد المغرب أم يشترط الترتيب؟ لا يشترط الترتيب. يصلي العصر أولا ولا بعد خروج وقته، يصليها أولا قبل الحاضرة ثم يصلي الحاضرة صلاة المغرب، لأن الترتيب واجب. لقوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة الأولى عنها فليصلها إذا ذكرها، فجعل يكتبها عند الذكر. قال تعالى وأقم الصلاة لذكرك، يجب أن يصليها حال ما يتذكر ويجادل بها ويقدمها على الصلاة الحاضرة إذا كان الوقت متسعا. أما إذا لم يلقى في وقت الحاضرة إلا قدر ما يصلي حاضرة فإنه يصلي حاضرة ثم يصلي بعدها خلف عيده. فإذا اشترط الترتيب هل يدخل مع الإمام بنية العصر أو بنية الفجر؟ لا بأس، يدخل مع الإمام بنية الفائتة العصر. فإذا سلم الإمام يقول ويصلي حاضرا. هذا رفع عن لبس البنطلون والثلاث به. للرجال اللي يعتادون لبس البنطلون وغيرهم من العصر لا بأس، ولكن لا يقول ضيقا، يقول البنت واسعا يتمثلون من الرفوع والسجود والجلوس. اما اذا كان ضيقا يمنع من الجلوس ويضيق عليه عند الرفوع والسجود فلا يلبس مثل هذا، لا يلبس الضيق، يلبس الواسع. هل الخشوع حاله يغيب فيها الخاشع عن الوجود أم هي حالة تدبر وتفكر في الله سبحانه وتعالى؟ يدوب على الوجود هذا مصطلح صوفي مبتدع، هذا مصطلح صوفي مبتدع. لا يعود على الوجود، يكون موجودا وعقله معه، ولكنه يخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. فدخل المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويكون معه تفكير ومعه عقله ومع ذهنه الصغيره. اما اللي يقولون انه غيب عن الوجود فإلى نظرنا الصوفية نفس. وآخر نسأل عن أسباب الخشوع في الصلاة. بعد الخشوع في الصلاة الخوف من الله عز وجل. الخوف من الله تتذكر وكيف تبين وجهه. تتذكر على ما الله عز وجل فتخشع. ولا تدخل في الصلاة وأنت غائب الذهن أو مشوش الفكر. تدخل الصلاة وأنت مطمئن ولا عندك شواغل. وتتذكر على ما الله وجلاله ان تركه من بين يدي الله وتوجه الى بيته وتقبل من بيته وراته من بين يديه وتخاطبه تقرا كلامه وتدعوه وتعظمه. تذكر على ما الله عز وجل وتدخل الصلاه مشاركه وانت مطمئن من ذلك لا يهم التشويش. ولذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان من البول والغائط فيتخلص من البول والغائط ويتوجه ثم يدخل في الصلاة. لأنه لا يدخل في الصلاة وهو يدافع الأخبثين أو أخبثان فإنه يكون مشوش ولا يخشى. كذلك حضرة الطعام إذا حضر العشاء حضرة الصلاة يبدأ بالعشاء من أجل أن لا يتعلق قلبه بالعشاء ويفكر فيه ويصلي ويأكل فاجسه منه ثم يصلي. على صلى الله عليه وسلم لا ثلاثة بحضرة طعام ولا وهو إذا في عرض فيحضران هل يجوز لقارب بالعون والكبر أن يقلب في بعض المسائل الدقيقة من أمور العقيدة التي لم يتبين له فيها الراجح؟ ايوه كل يعتقد ما جاء في القران والسنه. اما انه يقرا القران او انه يستمع القران من الذين يقرؤونه يعتقد ما فيه وما جاء فيه. ايه على سبيل الاجماع. العلم يعتقد ما في القران ولا في السنه على سبيل الاجماع. اما التفاصيل فهذه لعلماء المتعلمين. ذكرت البارحه ان الفاتحه المهاري مباح الدنيا والمال. فهل هذه الاباحه لكل احد يؤيد ان لا بد ان يكون هذا عن طريق الجهاد مع الحاكم؟ لا بد من هذا، لا بد من يكون عن طريق الغنيمه للطلع على اموالهم في الجهاد والمعركه. ولا يكون الجهاد الا بايمان، لا يكون جهاد ولا يكون جهاد الا بالايمان من عله المسلمين. لا توجيه حديث نحن أحق بالشك من إبراهيم. نعم قال ولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فإبراهيم عليه السلام مؤمن كامل الإيمان ولكنه أراد أن يتلقى من علم اليقين إلى علم اليقين. قال ليطمئن قلبي قال بلى قال ولم تؤمن قال بلى. فالإيمان عنده موجود وإمام عظيم كامل لكن يريد أن يوصل إلى العين اليقين ولكن يطمئن قلبي. فنحن أنا إذا كان إبراهيم بحاجة إلى هذا فنحن نفهم إبراهيم الخليل بحاجة إلى أن يطمئن قلبه نحن نفهم إلى هذا. نحن من أبناء المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفر لأنك لما يقال عن شيء ما رأيته شيء غائب وصدقت بناء على فتاة نفسك ولكن إذا رأيت الشيء فهذا أبلغ من الخبر أبلغ من الخبر. فإبراهيم يؤمن أن الله روح الموتى وكتب الله سبحانه وتعالى لكن أراد أن يرى هذا رؤية عيني حتى يقوى إذا مخصص ويصل إلى علم اليقين. المفهوم يقول لا إنسانا دمعي بسم الله عليكم. نحن من أبناء المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفر ولقد خرجت الإبادة الصوفية وسنسافر بإذن الله لزيارة الوالدين والأقرباء ونكون بالدعوة إلى الله ما استطعنا. فهل عمل الأبناء المسطورة يجوز لنا الذهاب إلى تلك الدول؟ نعم من يترتب على ذهابه إلى تلك الدول المصلحة الشرعية ويجب إلى الله وهذا يعني ذهب هناك يصاهر لهما يدعو لهما ويحتمل لهما هذا عمل طاعة هذا عمل طاعة ما هو الضابط في الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأكبر الشرك الأكبر هو المفهم من المولد وهو دعاء غير الله والذبح لغير الله على العبادة من العبادات لغير الله عز وجل أما الشرك الأكبر هو لا يخرج من المولد ولا يكونه خطير عقيدة المسلم ثابتة ولكن جرى على لسان الشيء من الألفاظ التي فيها شرط في الألفاظ فهذا لا يخرجه من الإيمان ولكن ينقص إيمانه مثل الحلف بغير الله حلف بالأمانة مثل قول لا لا الله وأنت لولا الله وفلان ويقول لولا الله ثم أنت ما شاء الله وشاء فلان لا يقول هذا على شك يقول ما شاء الله ثم شاء فلان ما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشاء قال أجعلتني لله وحدا أو شريكا ثم شاء الله وحده هذه ألفاظ ينهون عنها وإن كان الإنسان لا يعتقد معناها صار شرطا أكبر ولكن حتى ولم يعتقد معناها لا تجري على لسانه نعم هل قياس التصوير الفوتوغرافي على المرآة صحيح؟ قياس التصوير الفوتوغرافي على المرآة في مرآة صحيح؟ كل ما يعرف ان هذا قياس صادق ولا هذا صحيح ما يعرف المرآة هذا الشيء اللي يعرف يزول ولا يثبت أن التصوير بالمرآة لا يثبت يبقى كورة إلى أن تنزق أمانته ويكسر ما هو فيه تبقى ثابتة أما المرأة عند المرأة هذا مثل الظلم لأمر العمر لهذا التصوير هذا فكذلك قياس مانع الحمل على العدل قياس صحيح مهما مانع الحمل والإحتاج الإنسان إحتاجة المرأة هو مانع الحمل لعذر شرعي كانها مريضة كانها كفر عليها الأولاد ولا تستطيع إرضاعهم وتربيتهم فهي تأخذ ما ينظم هدوا يعني ينظم الحمل ويكسب الحمل الى ان تستعد لاستقبال الحمل بعد فتره هو لا مانع منه لان هذا معذر شرعي ومشاهده اما احد لا يمنع الحمل ويقطع الحمل هذا ما يجوز الا عند الضروره اذا كان عليها على حياتها خطر من الحمل قرر الاطباء ان لا يحملت انها تموت وهذه تمنع الحمل أن يستمعتهم على غير أضرار ويطلق بأيديكم إلى الطالقة وإذا كان الحمل يقتلها قرر الأطباء أن الحمل يقضي على حياتها يجوز أن يصعد ما لم يعيشه أما إذا كان تأخذ ما يؤخر الحمل وهو بالماء ويؤخر الحمل فلا يجوز من الحمل فتردد سؤال الأخيرة الكثير من الفتاة خلال الأناشيد والتنفيذ فنرجو أن تبينوا لنا حكم ذلك. أنا يا أخوان نحن دعونا عن الأمر في الوضع والتنفير يقول ما أعرف إلا من عرض كبير وعرض الخروج لما زاد المسلمون فائدة ما كان المسلمون يعرفون التنفير ولا كانوا يعرفون الغواتين وكان دينهم قويا وكانت الدعاء قوية وكانت العلاء أحسن الغواتين والتنفير هذا ينسل من الحدث ومن الله ما يشق حقا ولا هل قرار ولي الامر الحاكم والرضا وعدم العقوبة عنه والسماح للبنوك الربوية بالبلد وعدم الإيثار من الدولة على ما فعل هل يكون هذا إقرارا للرضا وإحلالا له فيكون قد أحل ما حرم الله لا يعلم بكلام الله لكن هو مكرم لأسف الله أن الرضا الرضا وعدم إيثاره أو أكل الرضا مع الاعتراف بأن المحرم هذا كبير من تغير الظروف إنما لو كان لم يبحث لو كان لم يبحث عن صرح بهذا يحصل ثم ما صرح بهذا ولكنه لم يمنعه من البلد فهذا يعتبر إكراه والمنكر ويعتبر كبيرا من تغير الظروف يعتبر فسق يفسد صاحبه وينقص إيمانه لكن الله صلى عليه بالكفر ما لم يستحل معه من هذا الحلال ولا باس به اذا كان ما لا باس به نسمع كثيرا من التوقعات المنتجات اليهودية والأمريكية، فما رأيكم؟ سيئة مصرحة يجب أن يمالك إذا صدر عن أمر المسلمين يتعطف مخافة في الكفار أو يسمى الحصار وفق صعبي إذا قرر هو أي الأمر لأجل مصلحة الدين ومصلحة المسلمين يجب العمل. أما فعل الناس يمكن أن حتى أنهم يمنعونها ويسكون أو يسمونها قاتلة، هم صلاحيات هذا وأما محمد الرسول كل جميل قال الرسول يقول قال أنا ليس بتفكرة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول عمل أبو يدعيه للتوحيد أولا فلا أغرب الناس ولا مال دعيه للتوحيد حتى الله على عبيد أولا لقد وكل شيء الرسول أول ما تدعوه من أول شهادة الله إلى غيره انظر إلى دعوة الرسل على الصلاة والسلام من أذنهم إلى آخرهم ما هو أول شيء يدعونهم أليس يقولون لقومهم يا قوم اعبدوا الله لا نقل من الله غيره لا نقل من الله غيره أليس كذلك في آية القرآن؟ جابوا دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام عند دعوة التوحيد ونحن نجمع المشركين والمبتدعة ونحن نجمع لهم صحيح هذا غير من العالم نحن لا نجمع إلا أهل الإخلاص وأهل التوحيد وأهل العقول هؤلاء هم جمع العقل وهم سعيدنا وهم إخواننا وهم أعلامنا على الحق أن المبتدع والمشرك والخرافي هؤلاء ما لا يفيدون نفس الشيء بل يضروننا نحن في إحدى جمهوريات المسلمة ليس عندنا مسجد نصلي فيه الصلاة الخمس ونتغدى وغنانا بها هذا إنه مثل نوره نهاره بالذكر والدعاء وتباير الأعمال فاسد العقيدة هل ينفع الكفار هل ينفع الضعاف هل ينفع لا ينفع الشيء لما عندها حقل ولا عندها فهم يبني عليه نحن سكان احدى الجمهوريات المسلمة وليس عندنا مسجد يصلي فيه الصلوات الخمس ويتعذر علينا بناء مسجد لتكاليف مباهرة تسررنا بتأجير غرفتين في احدى العمارات يصلي فيهما الصلوات الخمس السؤال هل لهاتين الغرفتين حكم المسجد ان يصلي تحية المسجد اذا دخلنا فيهما؟ لا ليس لهما حكم لا السنة مسلمة
أما إذا كنت مسافرين وذهبتم هناك وتطلبون مكانه مؤقتة لا يصلون بالله إلا أن ينصدق على المستوطنين إلا إذا كان هناك أناس مستوطنون دائما ويطلبون الجنة فاستنوا معهم فكلنا تبعا لهم السؤال الثاني هل يشرع لنا اتخاذ أمير لهذه الجماعة التي تصلي في هذا المكان؟ الأمور عند الحاجة مثلا إذا كنت في بلاد الغرلة وبلاد غير مسلمة وتعمل واحد المنتج يتولى أمرك هذا سلطان هذا سلطان يعني يعبد من الصلاة ويجتمع على نفس من الله برعيته ويبدل فلانه ويرجع إليه فإذا جعلت واحد من لم تكن به يتولى تدبير الأمور بالنسبة لكم في بلاد الغرلة هذا سلطان هذا حاجة نعم نحن في بلدنا إذا سكن أسرة فيما بينه تعانته إذا كان بينهما الفراق فهل تشرع المعانقة مرة واحدة إذا رأى صاحبه أم لا يظهر على هذا الفعل يعتبر من البدع؟ أي العلاقة هي ما تقول مرقاد من الصهر أي العلاقة تقول مرقاد من الصهر أما الذي لا لم يقدم من صهر فهي وقت المصالحة تصفية المصالحة أعظم الله لك المصيبة نرجو أن تبين لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقضيته رضي الله عنه
لما سأل وهل يكون بعد الشر من خير؟ فقال نعم وفيه بطن. قال اين البطن؟ قال كونه يستدل بغير هدي الى اخره. وهل يصف هذا الفعل بكونه خيرا؟
نعم، يعني الامور لا تصف جهه من المعاناه، يكون فيها شيء من التقصير يكون فيها شيء من المخالفه، لكن الحمد لله ما دام يوجد الخير فهو المسلمون بخير، كان الخير نحن معدوم، فوجود الخير ولو جزئيا كان يبني على خير المسلمين. انما ولا حول ولا قوه الا بالله، ولا يوجد الا شر في اهل الله، هذا هو الخلاص. عندنا قيام الجمعة المؤذن بعد الأذان الأول يقرأ القرآن بصوت مرتفع حتى يسمع كل الحاضرين، فهل يجوز لي أن أقصد في ذلك المسجد؟ عندنا قيام الجمعة المؤذن بعد الأذان الأول يقرأ القرآن بصوت مرتفع ليسمع الحاضرين، فهل يجوز لي أن أقصد في ذلك المسجد؟ يجوز للقصد، ولكن قبله لي هذا المؤذن أن هذا بدعة، أنا لا يجوز قل دعا معها هذا الصدق، لأنه لم يرد به دليل، قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا صار، فقال عليه الصلاة والسلام وإياه كل محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. قراءة القرآن مطلوبة ومشروعة، ولكن غير هذه الصدقة، غير الصدقة تنفيذ خاص أو وقت خاص إلا بدليل. فأنت تذكر الجمعة ولكن انت ان تتقل على منع المؤذن من ذلك انك تنهى، فاذا لم تتقل فانك تلتقط وتقول الله هو لا يجوز. الاصدار من اطهار من القبله وان المنفعه في توليك القبله اكثر من تركها، اكثر من المضره في تركها. فتبدا بالجماعه تتبين لهم الحق، تتبين لهم الواجب، تتبين لهم العقيده، يشوفون. نحن نقرأ المستجدون إذا خرجنا من بلدنا بجواز سفر إلى الفرق المتحي تاخذ جدوى، نجد ملايكات كبيرة في كل البلدان التي نذهب إليها، فلم يجوز لنا في هذه الحالة أن نحلق اللحية ونستخرج جواز سفر للدولة بدون لحية. لا كلام هذا من البلد ما يدخل على الامتحان، عليكم السفر ولا يجوز لحياتكم، عليكم السفر على الأباء على الدولة والامتحان، وتجعل الله لكم ان شاء الله فرجا ومخرجا. اما حيثم لحاله فهذا لا يجوز. لا حكم استخدام اسلحه الفيديو كوسيله للتعليم والدعوه، اذا كان فيها تصوير لا يجوز، لا يجوز استعمال الصور واظهارها، اما النبي صلى الله عليه وسلم امر بترك الصور ونهى عن التصوير ونعم المصورين، فكيف نرى الوجهة للعلماء للتعليم؟ تعليم الحمد لله فعل دون التصوير. نعم. الأرض إذا أعدت للبيت ولم يكن ذلك لسنتين، فهل الواجب أن تزكى لكل سنة أن تزكى مرة واحدة عند البيت فقط؟ إذا نورت الأرض للبيع فعرضت للبيع فهي سلعة، سلعة تجارية تجد فيها الزكاة تلك. يسمونها عند تمام الحوائج مثل ما يسلم السلعة التي في بستانه، يمنع بلا تساوي ويدفع ربع العشر من القيمة التي قدرها له التي تساويها في ذلك الوقت. هل صحيح أنه لا يمكن صاحب البدعة بقول مطلقة بدعوى أن في ذلك تعظيم له، وهل يجوز أن يقال فيه قد دخل الله كل ما رشد أم هذا من الغلو؟ لا أمور هذا إنما اللازم أعمال الناس، هذا عند الناس والله عندها الوزان والقيامة وزن الشكلاء في الصيام، نحن نجلل الوحفة ولا قصد من الشخص، قصد من بيان الحق للناس وأن لا نغتر بهذه الأخطاء أو هذه الفكرة. النصيحة أكثر النصيحة منا، أما الشخص يفرط أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا نقول هذا هو. 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 نقول هذا ه انه ما يثبت الكلام لله عز وجل. فنحن نحذر من هذا التعبير. يقول تعالى الله كما قال في القرآن تنزل الله تعالى سبحانه وتعالى قال ربكم فقال قال ربكم ادعوني ماذا بعثنا ربكم فقال ربكم ادعوني فأسند القول إليه سبحانه وتعالى. ونحن نقول ما قاله وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونعجل بعبارات السلف الصالح من الصحابة والتابعين. نعم
مثل هيك أكبر الله أن كذا أكبر
يصبر أحد ما قاله هذا على مذهب اللي يقولون القرآن عبارة عن كلامنا أفكار كلامنا ولوه قل قال الله كذا وكذا. نعم هل صحيح أن الباطنين هم الخوارج أم هما فرقتان مختلفتان؟ الباطنية أكثر خلق الله. الباطنية يقولون أن الدين له ظاهر وله باطن ولا يبقى على ظاهره. الدين له باطن لا يعرف إلا نحن. وأما العلماء والصحابة والناس ما عرفوا الباطن. هذا هو الباطنية من القرامطة وغيرهم اللي يأمرون الزكاة لأنها طهارة النفس فقط وأن الصلاة والدعاء وأن الصيام حكم الأسرار فلعل أنك مستمر فتكون الطعام والصلاة إن هذا غلط لأن حكم الأسرار ولم العبارات الجنة لو سمعناها أن هناك جنة والله لو سمعناها أن هناك نار وإنما هذه أشياء أنزية فقط فالأكثر هو الأرض أكثر خلق الله باطني أما الطعام جاهز وعجبت منه وعندها الخوف وعندها الخشية وعندها الورع وعندها القراءة والقرآن والصلاة نور لكن لهم اعتمدوا على أفهامهم ولم يرجعوا إلى أهل العلم لا يستعودوا أفهامهم ولأن هذا يقول ابن القيم رحمه الله ولهم نصوص قصروا في فهمها فأوصوا من التقصير في العرفان فهل أوصوا لأنهم أخذوا علمهم على الفكر لا رجعوا إلى أهل العلم لولا أهل البصيرة وأخذوا تعلموا على أهل العلم ما هو حيضهم ولذلك يخطئون كثر الصحابة وكثر بناء على اجتهادهم وفهمهم هم وأخذوا بنصوص الوعيد فقط وتركوا نصوص الوعد أخذوا بالمتشابه من القرآن وتركوا المحكم لكنهم أحسن من هم أحسن من الباطنين أما هالدين وهالعبادة وهالورع صلاة الليل وصيام لا كلهم اعتمدوا على أفهامهم الخاطئة فلموا بتلبية. نعم.
وزيت الخوارج.
يوم خلاف ولكنهم لا يفسرون لكنهم غيرون وكافر أهو ذلك. وأولياء أصلنا كل أمير المؤمنين عن ابن أبي طالب رضي الله عنهم لأنه قاتلهم أكفارهم قالوا لا من الكفر فرضا. نعم هل يشرع للمأمون أن يقرأ الفاتحة وغيرها عند عدم تمكنه من الاستماع للإمام لعذر النماذج؟ هل يشرع للمأمون أن يقرأ الفاتحة وغيرها عند عدم تمكنه من استماع الإمام لعذر النماذج؟ نعم إذا لم يسمع قراءة الإمام فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها الصلاة. نعم هل ابتلاء بقاء الصيام يفسد الصيام؟ نعم إذا تعمد ابتلاء شيء في فمه من طعام او صفات المسواس او غيره اذا تعمد يدخل الصيام اما اذا راح الى حلقه جوفه بدون تعمد فلا يضر. هل يجوز للمراه ان تسوق السياره علما بانها ببلد يسوق فيه النساء مع التزامها بحجابها الكامل؟ المراه لا تسوق السياره لانها يترتب على سيادتها للسياره محامي. أولا إنها لا تحتجب لا تسوق وهي متحجبة لا تحجب لا تحتجب ثانيا لا تعطلت السيارة أثناء الطريق قد تطلعها قدام الناس رسل سفر أي مصروف للشرطة لا حصل عليها حادث يعني حصل عليها حادث بالطريق فماذا تعمل؟ لا بعيدة فتقول أمام الناس وقد تنفصد على عدوها وقد يطمع بها الكفار وقد لا رأيها لا تطمع لسيارة السيارة لا رفض على قيادتها للسيارة مع هذه الصفوة. نعم وهو يحرم هنا أن يحرم هنا لا يحرم هنا لأن المسلم مسلم في غير مكان. فما أنا أنه إذا صار لا يحرم على الشيء ولا يحرم يباهر ربك لما بارك الله فيكم غابط الجرح والتعديل خاصة في عقلنا هذا مما أدى إلى بعض طلاب العلم أن يبعدوا في بعض المشايخ. هذا ما هو جاوب على السؤال هذا قادم إلى دراسة أن يسمى تطلب العلم تطرأ على المحدثين على أي حديث أهو مصطلح تطرأ على المصطلح الحديث تعرف إن شاء الله أن السؤال الجواب عن الجرح والتعديل يعني يجيب مثل قبل سنة أو سنتين الجواب الواحد ما يستحق.
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله إننا كنا نقول ولا نعقل عدنا هو آياته ورسوله كنتم تستهزئون ولا تعتذروا قد سهرتم بعد إيمان فتعرف المنافقون الذين يلمزون المتطولين من المؤمنين الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم فسر الله منهم ولهم عذاب أليم. فقال سبحانه ويل لكل همزة لمزة قال جل وعلا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يلحقون وإذا مروا بهم يتغالبون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهون فإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. لا يجوز السلام في المسلمين عموما فكيف بأهل العلم وخاصة المسلمين. الله جل وعلا يقول والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات بغير احتسب فقد احتملوا البهتان والإثم المبين. هل الجهاد في الشام فرض عين؟ انا لا اعرف حقيقه ولا اقدر اقول في شيء لكن اللي عرف عنه توكل منه لا اعرف الصلاه ولا ادري. من لم يكن بتكفير تارك الصلاه كفرا هل يقال انه مرجع؟ لا فلا قال به بعض الائمه لا يقال مرجع لكن قال مهدي هذا خطا لأنه يخالف في الأدلة الصحيحة. أنا أخطأ النقطة هي اجتهد وعندها هومة للاجتهاد اجتهد وأخطأ هذا الأبد هذا من أسرار المرجع هذا من أسرار الأئمة حتى باجتهاده ويكون كل ما يخالف من قوله هو أبد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الله عز وجل لما يحب ويرضى صلى الله عليه وسلم على نبينا وسلم على آله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد تقدم الكلام على أول حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. وقد انتهينا من الكلام على الإسلام والآن الكلام عن الإيمان. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإسلام والإيمان إذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر. إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام لأنه لا يصح أحدهما بدون الآخر. ولكن إذا ذكر جميعا صار الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فسر الإسلام لأنه الأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان لأنه الأعمال الباطنة التي في القلب. ولكن لا بد من اجتماعهما، اجتماع الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، لا بد من اجتماعهما جميعا، فيكون الإنسان مسلما ومؤمنا، مسلما في الظاهر ومؤمنا في الباطن، لا بد أن يكون كذا، ولا يكفي أحدهما عن الآخر. ولكن جاء تفسير كل واحد منهما في هذا الحديث لأجل التوضيح والبيان، لا لأجل أن أحدهما غير الآخر. فقوله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله، الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالإيمان عين باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا معنى قولنا لا بد من اجتماعهما، فلا بد أن يكون الإنسان مسلما مؤمنا، عين باللسان وعمل بالقلب واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ظاهرا وباطنا. أن تؤمن بالله هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، وهو الأساس وهو الأصل الذي تبنى عليه بقية الأركان. فكما أن للإسلام أركانا خمسة، فإن للإيمان أركانا ستة، هذه أركان الإيمان. وإن الإيمان أكثر من هذا، يشمل الأعمال والأقوال والاعتقاد، فالإيمان يشمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 أو 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان أكثر من هذا، تدخل فيه الأقوال والأفعال والاعتقادات، فهي كثيرة، ولذلك تسمى شعب الإيمان. أما المذكورات في هذا الحديث فهو أركان، أركان الإيمان، وأركان الإيمان غير شعب الإيمان. أركان الإيمان هي المباني التي يقوم عليها الإيمان، وأما شعب الإيمان فإنها واسعة كثيرة. أن تؤمن بالله هذا الركن الأول، والإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. لا بد أن تؤمن بجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية وإفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، توحيد الألوهية وهو إفراد الله جل وعلا بأعمال العباد التي يتقربون بها إليه حسب شرعه لهم بأفعال العباد، كأنه الله جل وعلا بما لا يعبدونه، الألوهية العبودية والمحبة والطاعة والانقياد. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، كالرحمن الرحيم العزيز الحكيم الحي القيوم السميع البصير إلى آخره. وأسماء الله جل وعلا لا تحصى، لا الله لا تحصى، لكن منها أسماء ذكرها الله لنا في القرآن، وذكرها لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، لأجل أن ندعوه بها ونتعبد لله بها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يعملون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غير علم. فقال له: أو استأثرت به، هذا دليل على أن هناك أسماء لله لم نعلمها ولم يبينها لنا. وأسماء الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، وذلك يدل على عظمته سبحانه وتعالى، فنؤمن بها. وكل اسم لما يتضمن صفة من صفاته سبحانه. فالحي يدل على الحياة، والقيوم يدل على القيومية، وهو أنه سبحانه وتعالى هو القائل بأرزاق عباده ولا يطلقهم. فكل شيء محتاج إلى الله، والله هو العلي الحميد. المستمع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، القدير يدل على القدرة، الحكيم يدل على الحكمة، وهكذا. كل اسم من أسمائه تضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى، وليست أسماء مجردة، بل هي أسماء لها معاني عظيمة. هذا هو الإيمان بالله عز وجل. تؤمن بالله وملائكته، هذا هو الركن الثاني. والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وخلق الجن من النار ومنهم الشيطان، وخلق بني آدم من تراب، خلق آدم من تراب، وبحيته خلقهم من ماء مهين. فالملائكة عالم من عالم الغيب لا يعلم عددهم ولا يعلم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهم عباد من عباد الله، يدخلون السماوات وينزلون إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، ولهم أعمال وكلهم الله بها ومن بها ما عبادته سبحانه، ما عبادتهم له يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما عبادتهم له أيضا يدبرون أوامره سبحانه وتعالى في الكون، فكل ميسر بعمل. فمنهم من هو ميسر بحمل العرش عرش الرحمن وهم حملة العرش، ومنهم الميسر بالوحي وينزل بالوحي على الرسل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ومنهم الموكل بالقدر والنبوة، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بالموت قبض الأرواح يقبض أرواح بني آدم وأرواح المخلوقات الحية، ومنهم الموكل بالموت قبض الأرواح يقبض أرواح بني آدم وأرواح المخلوقات الحية، ويسأل بقبض أرواحها عند نهاية آجالها، فليتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ويسأل بقبض الأرواح. ومنهم الموكل بالأجنة في بطون الحوامل، يرسل ملك إلى الجنين في بطن أمه إذا صلى له أربعة أشهر وينفق فيه الروح، ويمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، يوم الملائكة الحفظة تعاقبون فيكم ملائكة في الليل والنهار يكتبون ما يصدر منكم من أعمال وأقوال في صحائف أعمالكم، وتحاسبون عنها يوم القيامة فأطول هذه الكتب. ومنهم من يقع كتابه بيمينه، ومنهم من يقع كتابه بشماله. والملائكة خلق عظيم وأجناس كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الإيمان بالملائكة كلهم،
أنهم عباد من عباد الله وأنهم يعبدون الله لا يفطرون وأنهم ينفذون أوامره سبحانه وتعالى في خلقه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون لا يؤمرون لا يسبقونه بالقول ولا بأمره يعملون. أي الركن الثالث أن تؤمن بالكتب كتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى فيها الأوامر والنواهي وفيها الأحكام الشرعية لهداية الخلق كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن كقصة إبراهيم. الله أنزل الكتب رابط من الإيمان بها كلها. قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أنزل موسى وعيسى وما أنزل النبيون من ربهم رابط من الإيمان بجميع الكتب. أما من آمن ببعضها وكفر ببعضها فإنه يكون فاجرا بالجميع بجميع الكتب. وكذلك من آمن ببعض الكتاب الواحد وكفر ببعضه فهو كافر بكله. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب والله بغافل عما تعمل. فلا بد من الإيمان بجميع الكتب ولا بد من الإيمان بجميع كل كتاب. فمن جحد شيئا من القرآن جحد سورة أو آية أو حرفا من القرآن فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. كذلك جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل العبد من الإيمان بها والعمل بما أمرنا بالعمل به منها. فنؤمن بالكتب السابقة جملة ونؤمن بالقرآن تفصيلا لأن القرآن هو كتابنا وكلفنا بالعمل به فنؤمن به تفصيلا. أما الكتب السابقة فنؤمن بها جملة. ورسل تؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام. الرسل هم الذين أرسلهم الله إلى عباده لدعوتهم وهدايتهم والبيان لهم. فالله أرسل الرسل لهداية الخلق والدلالة على الحق من أولهم إلى آخره. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يتركنا هملا ولم يتركنا لأنفسنا ولا لعقولنا وإننا بين لنا سبحانه طريق الخير وطريق الشر على أمثلة الرسل عليهم الصلاة والسلام رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله أرسل الرسل لهداية الخلق ولإقامة الحجة على المعالي لهداية من يريد الخير وإقامة الحجة على من لا يريد الخير على المعالج. لأن لا يقول إن ما جاءنا من بشير ما جاءنا من رسول. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين بشرين بالخير لمن آمن بالله وأطاع الله ورسله ومنذرين بالعذاب لمن كفر بالله وأشرك بالله وخالف رسله ينذرونه بالعذاب ان لم يصف لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لئلا يقول ما جاءنا احد يبين لنا ويبلغنا. الله قطع حجتهم بارسال الرسل وما تركوا شيئا سبحانه وتعالى تاجه العباد الا بينه لهم. اتم بيان قد بلغ الرسل عليهم الصلاة والسلام رسالات ربهم غيروها أتم بيان نؤمن بالرسل من أولهم إلى آخرهم. فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض الآخر فهو كافر بكل الرسل وكافر بالله عز وجل. فاليهود لما كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام صاروا كافرين بجميع الرسل، لأن الرسل طريقهم واحد والإيمان بهم جميعا واجب، لا نفرق بين أحد منهم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويتخذون بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كذلك النصارى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا كافرين بالله وكافرين بجميع الرسل، ولو كانوا يزعمون انهم امنوا بعيسى فهم كافرون به، لان عيسى بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم وامر باتباعه فقال ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه احمد، هذا من اسماء محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه احمد ومحمد وله اسماء كثيره عليه الصلاه والسلام. فالرسل يبشر متقدمهم بمتاخرهم ويصدق متاخرهم متقدمهم وهم أخوة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أخوة لأولاد ديننا واحد. الشرائع مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة من هذا وذلك لمكانه العباد، لأن الله يشرع لهم في كل وقت ما يناسبهم وما يحتاجون إليه، ثم ينسخ ذلك شريعة أخرى تناسب من يأتي بعد، إلى أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم فكانت شريعته ناسخة جميع الأديان وهي باقية إلى أن تقول الساعة لا تغير ولا تبدل. فالرسل عليهم الصلاة والسلام أخوة دينهم التوحيد، يدعون إلى التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطغوت. فدينهم التوحيد جميعا، كلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. والمسلم هو من أطاع الرسول وعمل بما جاء به في كل وقت وفي كل زمان بحسبه. من أطاع الرسول الذي في وقته وعمل بشريعته وعمل بجميع من سبق من الرسل فهذا هو المسلم وهذا هو المؤمن. ورسله واليوم الآخر، هذا هو الرسل الخامس، الإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وما يكون فيه من البعث والحساب والميزان والجزاء على الأعمال والجنة والنار. اليوم الآخر هو يوم القيامة، سمي باليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول ويوم القيامة هو اليوم الآخر. واليوم الأول مؤجل ومنتهي، لكن اليوم الآخر لا نهاية له، اليوم الآخر لا نهاية له مؤبد، وذلك أن الناس يموتون ثم يبعثون ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فيبعث الله جل وعلا الموتى من القبور ثم يحشرهم في المحشر ويقفونه المحشر، ثم ينصرفون من المحشر الى الحساب والى وزن الاعمال واعطاء الصحائف والمرور على الصراط ثم الاستقرار فيما بعد، اما في الجنه وإما في النار، وإما الآخرة لهي دار القرار. فالناس في رحلة، في رحلة منذ خلقوا، رحلة من أسلاب آبائهم إلى أرحام أمهاتهم، ورحلة من أرحام أمهاتهم إلى الدنيا، ورحلة من الدنيا إلى القبور والبرزخ، ورحلة من القبور إلى البعث والحساب والجزاء والجنة والنار. ثم يستقرون، إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار استقروا كل في في داره لا بيت ولا هرم كل في داره أبد الآباد. فأهل الجنة مخلدون فيها وأهل النار مخلدون فيها لا نهاية لحياتهم. أما حياة الدنيا فإنها أجل ولها نهاية. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر وهو التصديق بوقوعه وحصوله يجري أن تستعد له بالأعمال الصالحة. إذا آمنت باليوم الآخر فإنك تستعد له بالأعمال الصالحة. أما إذا لم يؤمن باليوم الآخر فإنه لا يستعد له ولا يعمل أعمالا صالحة لأنه لا يؤمن بالبعث فلا يستعد وإنما يكون مثل البهيمة بل هو عبث. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلها أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الذي لا يؤمن باليوم الآخر لا يستفيد من وجوده وحياته بل يتضرر. أما الذي يؤمن باليوم الآخر فهذا هو الذي يستفيد من حياته ومن دنياه بأن يعمل يستعد للقاء الله عز وجل ويبعد عن الذنوب والمعاصي لأنه يعني يعلم أنه محاسب وأنه مجزي بعمله فيخوض من الذنوب ويسهل من الطاعات ويبتعد لهذا اليوم الذي لا يدري متى ينتقل إليه. هو يعيش في هذه الدنيا لكن ما يدري متى ينتقل منها بعد دقيقة بعد ساعة بعد لحظة بعد شهر بعد سنة بعد سنين الله يعلم. ما أحد يدري متى يموت وقد يكون موته قريبا فيكون على عهدة الاستعداد ويعلم انه لا يسأل مسألة موت فقط. الموت كلهم يؤمن به خسارة يؤمنون انهم يدرون انهم يموتون عارفين انهم يموتون ضرير هذا لا لهم محيط عنه كلنا في ذائقة الموت. لكن البعث بعد الموت هذا لا يؤمن به الا الرسل واتباعه. اما غالب الخلق فهم يكفرون بالبعث ولا يؤمنون به ويسرحون ويمرحون في حياتهم فتكون حياتهم عليهم وبالا. فلا يحسبن الذين كفروا ان ما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. يعيش ما شاء في هذه الحياه لكن لا بد من الموت. والموت بعد البعث والبعث فيه حساب وجزاء فتؤمن بهذا ولا تكن مع الغافلين ومع المعرضين. تذكر الموت دائما ولا صلى الله عليه وسلم تذكر هذه من لذات الموت. فاذا تذكرت الموت فانك تكثر من الاعمال الصالحه والاستعداد لتتوب من السيئات لتتخلص من هذه الدنيا وانت على عمل صالح أو يهدأك الموت وأنت على عمل سيء. والأعمال بالخواتيم الإيمان باليوم الآخر الإيمان باليوم الآخر يترتب عليه أمور عظيمة. فرق بين من يؤمن باليوم الآخر ومن لا يؤمن. يؤمن باليوم الآخر الإيمان الصحيح يطل على عهدة الاستعداد للأعمال الصالحة تخلي عن الأعمال السيئة يحاسب نفسه ويوازن بين حسناته وسيئاته. حسنات يكثر منها والسيئات يتوب منها ويتخلص منها ما دام على قلب الحلاس وما دام. اما اذا نزل بهما فانه لا يستطيع ان يترك سيئه ولا ان يتزوج من حسنه ولا تقبل توبته عند الموت. واذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث طبقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له بعد موته. والركن الثالث الايمان بالقدر خيره وشره. هذا لابد منه تؤمن بان لا يجري في هذا الكون شيء الا وقد قدره الله علمه الله جل وعلا بعلمه الأزلي الذي هو منصوص به أجلا وعددا، علمه أولا ثم كتبه باللوح المحفوظ ثم شاءه وأراده ثم خلقه وأوجده. هذه مراتب الإيمان بالقدر، أربع مراتب. أن تؤمن بأن الله علم كل شيء وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ مما يجري إلى يوم القيامة، وأن ما يجري وما يقع هو بمشيئة الله وإرادته، لا يقع في ملكه سبحانه ما لا يريد، وأن كل شيء الله خلق، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وأن هذه مراتب الإيمان بالقضاء، الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، العلم أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، الإيمان بأنه لا يقع شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، العلم بأن كل شيء الله خالقه سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم. فمن نقص واحدة من هذه الأربع لم يكن مؤمنا بالقضاء والقدر. وإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر فإنه يستريح من الهموم والمصائب، فإذا أفاده شيء فإنه يقول إذا أفاده شيء فإنه يقول قدر الله ما شاء فعل، ولا يندم ولا يحزن ولا يتحسر ولا يجزع لقضاء الله وقدره، فإنما يؤمن بذلك ما أفادك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطات لم يكن ليصيبك، واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الاقلام وجفت الصحف، يعني كتبت المقادير من الله سبحانه وتعالى. فتؤمن بأن كل شيء هو بقضاء الله وقدره، فيزيدك ذلك قوة العزيمة، قوة التوكل على الله سبحانه وتعالى، عدم الجزع عند المصائب، عدم السخط عند المصائب. وأما الذنوب فلا تقول هذه مقدره تتركها، بل تطلب منها. الذنوب أعمالك أنت وأفعالك أنت، فعليك بالتوبة منها، ولا تقول هذه مقدرة وتتركها وتترك التوبة، هي مقدرة نعم، ولكن لماذا قدرت؟ لأنهارك القبيحة. فتدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو الله منها، فأنت الذي تطيع وأنت الذي تعصي، أنت اللي إن شئت صليت وإن شئت تركت الصلاة، وإن شئت تصدقت وإن شئت لم تتصدق، وإن شئت صمت وإن شئت لم تصم. أنت الذي تقدم على الأفعال باختيارك وإرادتك، لست مجنونا ولست مكرها، وإنما أنت تفعل هذا باختيارك وإرادتك أفعالك. أنت لا تحاسب على قضاء الله وقدره، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما تحاسب على أفعالك وتجزى بأعمالك، فلا تجزون إلا بما كنتم تعملون. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فأنت حاسب نفسك على نفسك على أعمالك، وما وجدت منها من خير فاحمد الله وتجول، وما وجدت فيها من شر فتب إلى الله عز وجل واندم عليه واتركه واستبدله بالطاعة. هذا باستطاعتك وباختيارك ما دمت على قيد الحياة، والله أعطاك عقلا وأعطاك قدرة واستطاعة، ولذلك العاجز الذي لا يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المجنون لا يوافق رفع القلم عن ثلاثة صغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، فلما عنده عقل هذا ما عنده إرادة ولا عنده اختيار، هذا لا يؤاخذ حتى حتى يأتيه العقل، فإذا عقل وصار عنده عقل صار يؤاخذ على أعماله. كذلك المكره لا يؤاخذ، عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، الناس لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنما يؤاخذ المتعمد العاقل المتعمد الذي تعمد. فكون الواحد إذا عصى الله يقول هذا مقدر، نعم هو مقدر، لكن يجب عليك التوبة، هو بفعلك واختيارك وإرادتك ورغبتك، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. والقدر لا يمنعك من التوبة، بل الله مكنك من التوبة وأعطاك القدرة عليها. وانت لا تحتج بالقضاء والقدر إلا على المعاصي فقط. طيب لو واحد اعتدى عليك، هل تحتاج تقول هذا قضاء وقدر وتتركه، ولا تطالبه بالاعتداء وتطلب القصاص منه وتطلب حقك الذي اغتصبه والذي عنده، أن تقول هذا قضاء وقدر وتتركه، ولا تطالب؟ لا بد من تطالب. أن تترك الأكل والشرب وتقول إن كان الله كاتب لي حياة فأنا أبعيش لا ما أكلت الجنب، أين تطلب الأكل والشرب لأنك تعلم إن هذا من مقومات الحياة؟ تطلب الأكل والشرب أسباب، هذه أسباب الله جل وعلا مع أنه قدر المقادير جعل أسبابا، أسبابا للخير وأسبابا للشر. فأنت خذ أسباب الخير واترك أسباب الشر، أنت عندك اختيار وقدرة وإرادة وعندك علم ومعرفة، تعرف الخير من الشر والضار من النافع. الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني أنك تعذر نفسك في المعاصي والعدوان ولا تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما المصائب فأن تحتج بالقضاء والقدر، إذا أصابتك مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. فالاحتجاج بالقدر على المصائب هذا طيب، لأنه يمنع من الجزع والتسخط. وأما الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعايب والمعاصي فهذا لا، هذا غلط، فلا يجوز. موقفك عند الذنوب والمعاصي التوبة والاستغفار والرجوع عنها، طلب المغفرة، اكثار من الطاعات، تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه اركان الايمان السته التي هي مبانيه. واما الايمان الشامل فهو اكثر من هذا، كل الدين كله من الايمان، كله الايمان، الدين هو الايمان بجميع اوامره وبجميع الطاعات وترك المعاصي والمخالفات، كله من الايمان. والعجيب في هذا الحديث كما قال الصحابة رضي الله عنهم أن هذا الذي جاء وسأل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفونه ولا يعرفه من ناحية، فكيف يكون ما هو مسافر ولا يعرفونه؟ ما هو من أهل المدينة؟ ما هو من أهل المدينة بدليل أنهم ما يعرفونه، ولو كان من أهل المدينة عرفوه. ولا جاي من سفر بدليل ان ثيابه شديده في البياض وشديد سواد الشعر، معروف ان المسافر ما يكون كذا، يكون رس الهيئه ويكون على ثياب كما تعلمون ان عليها اثار السفر. فتعجبوا من كونه لا يرى عليه اثار السفر ولا يعرفه منهم احد، ثم تعجبوا ايضا من كونه يسال الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول له صدق. كيف السائل يقول للمسؤول صدق؟ دليل على أنه عنده علم، دليل على أنه لا يسأل سؤال جاهل وإنما يسأل سؤال عالم. فلماذا يسأل؟ بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال لأصحابه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا القصد من السؤال، القصد التعليم، فهذا تعليم على طريقة السؤال والجواب. ثم قال أخبرني عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى مرتبة، أولا الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، هذا أعلى المراتب. تعبد الله على اليقين، تعبد الله على اليقين كأنك ترى الله سبحانه وتعالى من قوة الإيمان. أنت ما تراه ببصرك لكن تراه جل وعلا ببصيرتك وإيمانك بقوة اليقين وقوة الإيمان كأنك تراه. وإذا الذي يعبد الله كأنه يراه هذا يكون عبادته أكمل عبادة، ويكون أبعد عن الذنوب والمعاصي، لأنه يرى الله سبحانه وتعالى بتصيرته واعتقاده وقلبه. فإن لم تكن تراه، يعني لم إذا لم يقوى يقينك إلى هذا الحد ولم يقوى إيمانك إلى هذا الحد، فاعلم أنه يراك. فإذا علمت أن الله يراك ولا تغيب عنه فإنه لا يليق بك أن تخالف أوامره وتترك ما أمرك به، لأنه يراك حيثما كنت، لا تخفى عليه، يراك إذا عصيته ويراك إذا أطعته. فراقب الله، هذا معناه المراقبة، عبادة الله على المراقبة. يستشعر المسلم دائما وأبدا أن الله معه، وهو معكم أينما كنتم، فقل الله حيثما كنت. فلا تظن أنك إذا غبت عن الناس قلت في مكان منعزل ما يراك أحد من الناس أنك تخفى على الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فالإحسان هو أعلى مراتب الدين، وهو أن تعبد الله على المراقبة كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى. تستشعر هذا دائما وأبدا، ومن وصل إلى هذه المرتبة فإنه يلازم الطاعات ويبتعد عن المعاصي والسيئات. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد شيئا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا والمسلمين بعلمكم. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاه، أبناءكم في طيبة الطيبة يطلبون منكم درسا بعد العصر قبل موعد السفر إذا أمكن ذلك، جزاكم الله خيرا.
والله هذا ما هو ممكن، هذا آخر درس وفي بركة إن شاء الله، ولنا إن شاء الله عودة وفرات إن شاء الله إن كان في الحياة بقية. ونحن نعيدكم إن شاء الله أن كل بعد كل فترة يحصل مثل هذا اللقاء إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المسلم ملزم بمعرفة مسائل الإيمان الدقيقة كالفرق بين الإيمان والإسلام والإيمان الكامل والإيمان الناقص؟
حسب استطاعته. نعم، مهما أمكن تزود من العلم فإنه مأمور بذلك، وقل ربي زدني علما. الإنسان مطالب لأنه يتعلم، ولا يقف عند حد يقول هذا يكفيني من العلم، العلم لا يشبع منه، وكلما كثر العلم والعمل الصالح هذا أحسن. فالإنسان طالب العلم لا يقف عند حد، أنت بحاجة إلى العلم مهما استطعت. نعم.
فضيلة الشيخ بارك الله فيكم ومتعنا بكم، يقول السائل: أهل السنة والجماعة أثبتوا الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وأما الجبرية أثبت الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبت الإرادة الشرعية. السؤال: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين هذه الطائفتين في هذه المسألة.
الجواب واضح من السؤال، السؤال واضح. إن الجهمية والجبرية اللي قالوا من الجبرية أثبتوا إرادة الله وحدها ونفوا إرادة العبد، فقالوا العبد ليس له إرادة وإنما هو يعمل بإرادة الله محرك، مثل الآلة التي تحرك والريشة في مهب الهواء ليس لها إرادة إنما تحركها الهواء وهذا باطل. الإنسان له إرادة يفعل بإرادته وهو تابع لإرادة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. العبد له مشيئة له إرادة ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وليس يعمل بدون إرادة منه ولا مشيئة منه وهو مجبر كما تقوله الجبرية. لا هو ما هو مجبر هو مخير مخير معطى للاختيار. وأنا شرحت لكم هذا قريبا معطى للاختيار والمشيئة ومعطى للمعرفة والبصيرة فيما يضر وفيما ينفع. فهو ليس مجبرا وإنما يفعل باختياره وإرادته. ولو كان مجبرا فإنه لا يؤاخذ على ما أجبر عليه. لذلك المكره لا يؤاخذ لأنه ما ليس له إرادة فيما فعل أو قال. أو المكره ليس له اختيار فلا يؤاخذ. كذلك الناسي وكذلك المجنون ما عندهم إرادة ولا مشيئة هذا لا يؤاخذ. وأما القدرية من المعتزلة وغيرهم فهم على العكس يثبتون أن للعبد إرادة واختيارا مستقلا عن إرادة الله سبحانه وتعالى. يثبتون أن العبد عنده إرادة واستقلال وأنه يفعل باستقلاله وليس لله إرادة في فعله ولا تقدير ولم يقدر الله عليه الطاعة ولا المعصية وإنما هو الذي يفعلها ويقوم بها بإرادة مستقلة ومشيئة مستقلة ولم يسبق أن الله قدر ذلك أو أراده منه أو شاءه منه. تعالى الله عما يقولون. وكلا الطائفتين ضال. وأهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا العبد له إرادة والله له إرادة. العبد له مشيئة والله له مشيئة ولكن مشيئة العبد وإرادة العبد تابعة لإرادة الله جل وعلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فقوله تعالى وما تشاءون هذا فيه رد على المعتزلة حيث أثبت للعباد مشيئة. إلا أن يشاء الله هذا فيه رد على الجبرية. وما تشاءون هذا في رد على الجبرية حيث أن الله جعل لعبد مشيئة. إلا أن يشاء الله هذا في رد على المعتزلة. فالآية ترد على الطائفتين وأهل السنة أخذوا بالآية كلها. أما الجبرية فأخذوا ببعضها والمعتزلة أخذوا ببعضها وأهل السنة أخذوا بها جميعا. وهذا سبيل أهل الحق أنهم يأخذون بكتاب الله كله ولا يأخذون بعضا ويتركون بعضا. نعم.
أحسن الله إليكم. يسأل السائل يقول ما الأسباب المعينة للحصول إلى مرتبة الإحسان؟
الأعمال الصالحة والاعتقاد القوي والإيمان القوي هذا الذي يؤدي إلى مرتبة الإحسان. كثرة الأعمال الصالحة وقوة الإيمان وقوة اليقين لله عز وجل هذا هو الذي يوصل إلى درجة الإحسان. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يعتبر الزواج عائقا من مواصلة الدراسة وطلب العلم؟
الناس يختلفون في هذا. فمنهم من لا يعوقه الزواج عن طلب العلم. إذا كان عنده مقدرة على الزواج ومقدرة على طلب العلم فإنه يجمع بينهما. هذا خير له. ومن الناس من يعوقه الزواج عن طلب العلم. ما يستطيع يجمع بينهما فهذا يقدم الأهم. إن كان الأهم للزواج يخاف على نفسه من العنف يخاف من المحذور فإنه يحصن نفسه للزواج. وإن كان تركه للزواج لا خطر عليه منه فإنه يقدم طلب العلم ويطلب العلم. والزواج والحمد لله ما يتنافى مع طلب العلم. يطلب العلم وهو متزوج. كثير من الذين طلبوا العلم كانوا متزوجين بل كان لهم اولاد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أصلي في المسجد الذي يواظب فيه إمامه على دعاء القنوت، أم أترك الجماعة وأصلي في البيت؟
لا، فيجوز لك تصلي في البيت وتترك الجماعة، قل وإن كان الإمام يقنوت، قل متابع الإمام وإن كان يقنوت. أما أنك تترك الصلاة في الجماعة وتصلي منفردا هذا لا يجوز. وإن كان هناك مسجد لا يقنط، فأنت تذهب للمسجد إلا إذا يستعمل القنوت، لأن القنوت ما عليه دليل من السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قنت في النوازل ولم يداوم على القنوت. فإذا وجدت مسجدا لا يقنط تذهب إليه إن توسر، وإن لم تجد إلا هذا المسجد فصلي معه ولا تترك صلاة الجماعة.
نعم. أسألكم الله. يقول السائل: ما حكم إقامة حدود الله في البلاد الكافرة أو البلاد الإسلامية التي تحكم بغير ما أنزل الله من قبل بعض الجماعات الدعوية؟
لا يقيم الحدود إلا السلطان منعا للفوضى، لا يقيم الحدود إلا السلطان والإمام إمام المسلمين منعا للفوضى، لأن لو صار كل واحد يقيم الحدود حصلت الفوضى. هذا من صلاحيات الإمام.
نعم. الله عليكم. يقول السائل: هل يبدع من ينكر فتنة القبر ونعيمه وعذابه؟
لا شك هذا ضلال، بل هذا كفر، لأن عذاب القبر تواترت النصوص بأنه حق وأنه واقع، فالذي ينكره يكون كافرا، لأنه منكر لشيء تواتر متواتر في الشرع. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم في من يجعل وسائط بينه وبين الله وهو يعيش في بلاد علماؤهم على هذا الأمر، فهل يعذرون بهذا؟
ما يعذرون، هو يسمع القرآن ويسمع السنة ويسمع كلام أهل العلم ويقرأ كتب أهل السنة والجماعة بلغته الحجة، فلا يعذر بالإقامة على دعاء غير الله ويقول علماء البلد يفعلون هذا. علماء البلد ما هم حجة، الحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة. قال تعالى: أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أجبتم إيجاد رئيس لجماعة في بلاد الكفار فيكون هو المرجع ويستشار ويتعاون معه على البر والتقوى، فهل له مال الإمام من بيعة والإثم على من خالفه حيث درى ذلك في بلاد الكفار بحجة أنهم في بلاد كفر؟
لا، البيعة لا تكون إلا لإمام المسلمين، لكن هذا اتفاقية، اتفاق فقط، تقول يختارون واحد يمثلهم ويرجعون إليه، يكون مرجع لهم وليس إماما، ما يجعل الإمام ولا له بيعة، إنما هو مثل أمير السفر تماما، يختارون ويتفقون عليه ويكون مرجعا لهم وليس له بيعة ولا يعتبر إماما، إنما يعتبر أميرا فقط مثل أمير السفر. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل القياس يعتبر من أصول أهل السنة والجماعة التي يضلل بها منكرها؟
هذا في الأدلة، كتاب الله هذا الدليل الأول والأصل الأول، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأصل الثاني، هذه أصول الأدلة. والأصل الثالث الإجماع، إجماع علماء المسلمين. والأصل الرابع مختلف فيه وهو القياس، جمهور أهل العلم على أنه من أصول الأدلة، والظاهرية ومن تبعهم لا يرون القياس، ولا يرون من أصول الأدلة، ولكن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن القياس دليل صحيح، لأنه قياس على الدليل، قياس على ما جاء به الدليل، فهو داخل في العمل بالدليل. القياس على ما جاء في الدليل عمل بالدليل، ولا شك ما هو كل الأمور منصوص عليها، فيها أشياء ما وردت أسماؤها في الأدلة، فتلحق ما لم ينص عليه، يلحق لما نص عليه بوجود الجامع بين الاثنين، وهي العلة التي
المناط والسبب الذي من أجله شرع هذا الحكم، فإذا وجد هذا في شيء لم ينص عليه يلحق غير المنصوص بالمنصوص، ويكون هذا عملا بالدليل. نعم. السلام عليكم. يقول السائل: نحن من أبناء المسلمين في أمريكا، وعندنا كثير من المراكز والمؤسسات التي هي على غير منهج السلف، فكيف نتعامل مع هؤلاء ومؤسساتهم، وهل نهجرها؟ تعاملوا معهم بالنصيحة والدعوة إلى الله، بينوا لهم المخالفات فإن قبلوا منكم فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فاعتزلوهم، لأنكم أدلتم ما عليكم ونصحتم وبينتم لهم، فإذا لم يقبلوا فاتركوهم ابتعدوا عنهم. نعم. الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: من توضى ثم أتى الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فهو أفضل.
لا في شك اغتسال الجمعة مؤكد، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. أما أنه واجب فهذا قول بعض العلماء والجمهور على أنه ليس بواجب، بدليل الحديث الذي ذكره السائل: من اغتسل من توضى